أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. حياكم الله مستمعين الكرام. فإن المؤمن الحصيف المشفق على نفسه يسعى جاهدا على أن يلقى ربه سبحانه وتعالى نقي القلب، طاهر الباطن، بريء الذمة، غير متورط بحق ولا مظلمة ولا مال ولا كسب خبيث، لأنه يوقن حق اليقين أن الحساب عظيم، وأن الموقف جليل بين يدي الجبار الذي لا يظلم عنده أو لا يظلم عنده أحد، ولا يخفى عليه ذرة، ولا يعجزه حساب. وقد ورد في السنة الصحيحة زجر أكيد ووعيد مخيف لمن تساهل في حقوق العباد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ومن أعظم ما يشغل ذمة المؤمن ويثقل كاهله ويريده المهالك يوم القيامة الدين، بأن يقترض من أخيه مالا وتبقى ذمته مشغولة به. فقد بين صلى الله عليه وسلم أن الدين لا يغفر مهما بلغ صلاح المؤمن، بل وجاد بنفسه في سبيل الله خلافا لسائر الذنوب والكبائر التي تطهرها الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، كما ورد ذلك في صحيح الإمام مسلم. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالتشديد في أمر الدين والتحذير منه والترغيب في احتراز المسلم منه ما أمكنه ذلك. لذلك أحببنا أن تكون حلقة هذا اليوم لبرنامجكم الجواب الشافي حول موضوع الدين وخطورة التساهل فيه. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة على بركة الله تبارك وتعالى، دعونا نرحب أجمل ترحاب بشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ الداعية محمد سليمان الفرة، رئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. حياك الله وأهلا بك شيخنا في هذه الحلقة.
حياك الله وأهلا بك.
كذلك مستمعين الكرام، يمكنكم المشاركة في هذه الحلقة، وذلك بالاتصال على هواتف الإذاعة 2822652 أو الرقم الآخر 2822653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر رقم 9734424. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب في هذا الموضوع صراحة الطويل والخطير.
حياك الله.
ولنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، يعني شيخنا الحبيب، يعني نرى في مجتمعنا تساهلا كبيرا في موضوع الدين أو الديون وسدادها، فلو بدأنا معك الحديث عن خطورة الدين في السنة النبوية، وما هو الموقف الشرعي من تساهل الناس في هذا الموضوع، حيث أنه لا يخلو بيت من بيوت المسلمين إلا وقد ابتلي بموضوع الدين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم لقاه، أما بعد، تضافرت أدلة الشريعة على التشديد في أمر الدين وتخويف المؤمنين من آثاره في الدنيا وتحذيرهم من عاقبته في الآخرة، ذلك أن الديون في مجملها من حقوق الآدميين التي لا مفر للعبد من أدائها في الدنيا أو محاسبته عليها بميزان الحسنات والسيئات يوم القيامة. من النصوص التي دلت على خطورة الدين أحاديث كثيرة، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، والمعنى أن أمرها موقوف يوم القيامة، لا يحكم لها بنجاة ولا بهلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من دين أم لا. كذلك جاء عن جابر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه، يعني طيبناه، وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه يا رسول الله؟ فخطى صلى الله عليه وسلم خطى ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، فتحمل الدينارين أبو قتادة. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو قتادة: الديناران علي. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت، أي أن حق الغريم صار عندك وقد أبرئت ذمة الميت. فقال أبو قتادة: نعم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك بيوم: يا أبا قتادة، ما فعل الديناران؟ فقال أبو قتادة: يا رسول الله، إنما مات أمس، يعني مسافة قصيرة، دعنا، وكأنه يقول دعنا ننتظر مدة العزاء أو الحداد. قال: فعاد إليه في الغد فقال: لقد قضيتهما يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده.
الله.
قال العلماء: إن هذا الحديث دال على أن خلاص المدين من حرارة الجلد وعذابه لا ترفع عنه إلا بأداء الدين، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة عن الدينارين في اليوم التالي. بل جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه، والحديث إسناده صحيح كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين، فهو في الجنة، أو قال: وجبت له الجنة. وتلاحظ أن الحديث قد قرن بين الكبر وهو حرام، والغلول وهو سرقة المال الحرام وهو حرام، وكذلك الدين والعياذ بالله. بل جاء في حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلى الصبح، فنادى في الصحابة: ها هنا أحد من بني فلان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين له. جاء في حديث محمد بن جحش رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وانظر إلى المواقف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة فيها على الفرار من الدين. قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إسناده صحيح، فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته، هكذا كما يضع الإنسان المأموم يعني يده، ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ يقول محمد: فسكتنا وفزعنا، لدرجة أنهم من فزعهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن سر همه وغمه. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه.
وهذا من أخطر الأحاديث أو من أشد الأحاديث في هذا الإطار.
وغير ذلك كثير. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح أخرجه ابن عمر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله أمره. يكمل يقول: ومن مات وعليه دين فليس بالدينار وبالدرهم ولا بالدرهم ولكنها الحسنات والسيئات.
نعم.
والعياذ بالله. وتكملة الحديث مرعبة، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وقد صححه الألباني وغيره.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل. هل نفهم من هذه الأحاديث الكثيرة صراحة في أمر الدين أن الدين حرام وأنه لا يجوز للمسلم أن يستدين ولو كان محتاجا للمال؟
الأمر ليس كذلك في الشريعة، وإنما قال العلماء إن الأصل في الدين، الأصل في حكم الدين،
نعم،
أنه مكروه في الجملة في حق المقترض طبعا، لورود التحذير منه والنهي عنه وكثرة المفاسد المترتبة عليه، خاصة مع فساد الزمان وخراب الذمم والضمائر.
نعم.
قالوا ولكن الدين شأنه شأن سائر العاديات تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة بحسب حال المدين وقصده وسبب دينه. يعني أضرب لك بالأمثلة، إن الدين الأصل فيه أنه مكروه، قالوا
نعم،
ولكنه قد يصبح واجبا. متى يكون الدين واجبا؟ قالوا إذا تعين وسيلة لتحقيق ضرورة شرعية معتبرة أو حاجة ملحة، كتوفير الطعام والشراب اللازمتين لإقامة المهجة، والملبس اللازم لستر العورة في الصلاة، والمسكن الذي يستر عورته وأهله،
نعم،
وكان المكلف قادرا على الوفاء بدينه. في هذه الحالة قال العلماء يجب الدين، إذا لم نجد وسيلة لحفظ النفس إلا بالدين،
نعم،
يجب على المسلم أن يستدين، ولكن عليه أن ينوي الوفاء متى تيسر له. قالوا وقد يكون مستحبا. متى
نعم
يصبح الدين مستحبا؟ قالوا إذا كان الغرض منه تحقيق فضيلة من الفضائل، وظن المكلف من نفسه قدرة على الوفاء. قالوا كالاقتراض لأجل طلب العلم الذي ينتفع الناس به وهو مجتهد فيه، فإن الذي هو فالح في طلب العلم إذا استدان لأجل دفع الرسوم،
نعم،
ففتح الله عليه وأكرمه وحصل شهادة وعلما ينفع إخوانه بها، ثم يفتح الله عليه بابا من أبواب العمل فيكون قادرا على سداد دينه، فهذا يستحب له أن يطلب العلم وأن يحصل أسبابه ولو بالدين. قالوا وكذلك إذا كان الحال لتزويج شاب يريد النكاح ويخشى على نفسه الانزلاق إلى المحرمات، فإن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله قد قال، والكلام في زمانه فما بالك بزماننا طبعا، قال ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج لئلا ينظر إلى ما لا يحل فيحبط عمله.
الله.
طبعا قالوا ولكن بشرط أن يكون ناويا الوفاء إذا تيسر له.
نعم.
طب متى يكون الدين مباحا؟ قالوا يكون الدين مباحا إذا كان لمنفعة مشروعة وفي الأمور التي اعتادها الناس وجرى الأمر بها، وأضرب لذلك مثالين. المثال الأول الذين يستدينون من الدكان أو الحانوت أو السوبر ماركت ويسدون ديونهم في آخر الشهر.
نعم.
كل الموظفين وأصحاب الأرزاق
عند نهاية الشهر نعم
درجة هذا الأمر دون مشقة تلحق بصاحب الدكان ولا مشقة تلحق بالموظف.
نعم.
في هذه الحالة مثل هذه الديون مباحة. قالوا كذلك الديون التي تكون بين التجار، يعني التاجر يشتري البضاعة يدفع جزءا من ثمنها
ثم يسددها،
نعم، ويتفق مع صاحبه حتى لو كان معه المال، هكذا عرف دارج أن الجزء الثاني يدفع بعد أن تباع البضاعة أو نصفها ونحو ذلك، هذا جائز بشرط أن يحرص العبد على الوفاء في وقته وإلا كان خائنا. الدين يكون حراما في بعض الأحوال كذلك. متى يكون الدين حراما؟ قالوا يكون الدين حراما إذا كان من أجل منفعة محرمة، يعني كالذي يستدين من أجل شراء التدخين الدخان على سبيل المثال. هذا يأثم إثمين، إثم التدخين لأنه حرام
وإثم الدين.
وإثم الدين. قالوا كذلك من استدان وهو لا ينوي الوفاء،
المماطلة،
نعم، كان الدين في حقه حراما. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها
أدى الله
عنه،
نعم،
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، نسأل الله السلامة.
اللهم أمين. شيخ الفاضل، يعني هناك أثار ومفاسد لكثرة الديون والمماطلة في سدادها، لو تفضلت شيخنا تذكر السامعين الكرام بها من باب التحذير ومن باب النصيحة لكل من يسمعنا.
التوسع في الاستدانة وطلب ما في أيدي الناس من الأموال دون حاجة أو ضابط يجر على المدينة أضرارا عظيمة.
نعم.
تعود عليه في نفسه وماله وأهله ودينه والعياذ بالله. من هذه المفاسد التي نص عليها في السنة النبوية أو في كلام العلماء السابقين أن الدين سبب من أسباب الغم والهم والذل والحزن، ذلك أن المدين ينشغل قلبه بالتفكير في طرق سداد ديونه، فيكون نهاره مشغولا بكسبه وليله مشغولا بهمه.
كيف يسد الدين؟
نعم، فيفقده ذلك لذة العبادة والخشوع في الصلاة، وقد يلجأ للتذلل إلى غريمه إذا لقيه، وربما ساوقه على باطل يقوله أو سكت عن منكر يفعله لأن له يدا عليه. ولذلك كان أجدادنا يعلموننا الدين ذل هم في الليل وذل في النهار، نسأل الله السلامة. النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك كان يتعوذ بالله منه، فقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال العلماء: ضلع الدين ثقله وهمه وشدته على النفس وعدم قدرة المدين على الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف منه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك من مفاسد الدين في زماننا أنه قد يدفع العبد للإثم واجتراح الذنوب.
نعم.
فالمدين قد يعصر عليه السداد في الوقت المتفق عليه، فيعد الدائن بالسداد ثم يخلف الوعد أو يكذب أو يحلف له على كذب. ومعلوم أن إخلاف الوعد والكذب في الحديث من صفات المنافقين،
وهي من صفات
واليمين الغموس. نعم. واليمين الغموس خيانة والعياذ بالله، ومن الكبائر. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
نعم.
فقال له قائل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيد من المغرم، لماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
إذا غرم المقصود هنا الدين.
نعم، إذا استدان.
إذا استدان،
لأن الرجل إذا استدان ولم يستطع أن يفي في وقته.
نعم.
فإنه سيعد بالوفاء تصبيرا لدائنه وسيخلفه، وقد يحدثه يقول له: سأسدك في اليوم الفلاني، ولا يفعل فيكون كاذبا. ولذلك قال: حدث فكذب ووعد فأخلف، والحديث في صحيح البخاري، نسأل الله السلامة. كذلك معلوم أن الدين سبب من أسباب الخصومات، وهذا ثابت باستقراء أحوال الناس وشجاراتهم في زماننا.
نعم.
فإن كثيرا وإذا شئت زر السجون واجلس مع
الغارمين
مع الغارمين والمحكومين. نعم. أكثر الخصومات الواقعة في زماننا اليوم بين الناس سببها الديون والقروض والحقوق المالية الواجبة في الذمة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف في الناس خطيبا، والحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح، قال للناس: إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب، أي خصومة والعياذ بالله. كذلك الإنسان المدين معلوم أنه يحس دائما بالخوف وعدم الأمن والخشية من عدم القدرة على الوفاء بالدين في وقته. جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يقول لأصحابه: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. وانظر إلى هذه الوصية الغريبة. فقيل له: يا رسول الله، وبما نخيف أنفسنا؟ بماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بالدين.
نعم.
نسأل الله السلامة.
خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو في رواية بأسرها. شيخنا الفاضل، يعني
صحيح.
بعيد عن قضية الدين وقضية
والإنسان
السدانة.
نعم. والإنسان يأمن على نفسه إذا كان خاليا من الحقوق المتعلقة بالذمة.
نعم.
ومن الحقوق المتعلقة بالذمة حقوق الناس وأموالهم.
جيد.
ولذلك أنت ترى أن الذي يتعدى على أموال الناس ولو بالدين.
نعم.
ليس بالضرورة أن يكون التعدي بالسرقة مثلا أو الغصب، أو تعدى على أعراض الناس ولو بالغيبة والنميمة والكذب والاغتياب ونحو ذلك، أو تعدى على أموال الناس لا يأمن أبدا في هذه الحياة الدنيا. وإذا لم يتب ولم يرجع الحق لصاحبه فإنه كذلك لن يكون آمنا يوم القيامة.
جيد، نسأل الله العفو والعافية. شيخ الفاضل، يعني بعض الناس يموتون وعليهم ديون، ويقوم الورثة بتوزيع تركتهم دون سداد الديون أو تذكرها حتى، وقد قلت أن الدين يمنع المدين من دخول الجنة حتى يؤدى عنه، فما هو الخطأ وما هو الصواب في هذا الأمر؟
بصراحة هذا الأمر فيه خطأ وصواب وأصواب. أما الخطأ فما يفعله هؤلاء الناس
من قضية توزيع التركة دون سداد
دون سداد الدين.
نعم.
وأما الصواب فأن يقف ورثته أمام الناس وأن يستعدوا لتكفلهم بدينه، وأن يجعلوا الديون التي عليه في ذمتهم، بأن يقولوا للغرماء من كان له دين عند قريبنا أو أبينا فنحن مستعدون للوفاء به
حتى لا يعلق ما بين الجنة والنار.
وهذا صواب متى؟ إذا تبعه تنفيذ صحيح. أما الأصوب أن يبادر العبد لسداد ما عليه من ديون قبل أن يموت، لأنه لا يدري ما الذي يفعله ورثته من بعده. فإن العلماء متفقون على أن العبد إذا مات تعلق بتركته أربعة حقوق على الترتيب. الحق الأول تكلفة تجهيزه
عند الوفاة.
وذلك بإنفاق ما يكفي لتغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين دون إسراف أو تقتير، ولا ينظر لحاله وحال أمثاله في الدنيا. مباشرة الحق الثاني قضاء ما عليه من ديون، سواء كانت حقوقا لله تعالى كالنذور والزكوات والكفارات، أو حقوقا للعباد كالقروض وما ثبت في ذمته من أثمان المشتريات وقيم المتلفات وأموال أخرى موجودة للناس في ذمته يجب أن يبادر ورثته إلى سدادها. فإذا فرغوا من سداد دينه، الحق الثالث إنفاذ وصاياه. في حدود الثلث، بشرط أن لا تتضمن الوصية إثما أو قطيعة رحم، أو يكون فيها إضرار بين بالورثة
أو تفرقة.
أو تفرقة بين
نعم.
الحق الرابع والأخير هو توزيع التركة على الورثة على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول.
وقد يعني الحقوق الثلاثة الأولى تستوفي التركة بالكلية.
وإذا استغرقتها لم يبقى لهم شيء. المشكلة أن هؤلاء الناس المخطئين تراهم أنهم يعكسون هذه الأحكام على غير ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
يهمهم أنفسهم.
نسأل الله السلام.
اللهم آمين. طيب، قبل أن ننتقل للجزء الثاني من هذه القضية، خلينا نأخذ بعض المشاركات شيخ الفاضل، ثم نواصل حديثنا عن هذا الأمر الخطير إن شاء الله. طيب، نقول السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أختي الفاضلة، من معنا ابتداء؟
أم الشهيد سامح العريان.
حياك الله، إن شاء الله يكون بس سؤالك في نفس الموضوع بكون.
لا معلش، هو يعني موضوع مهم، مش في نفس الموضوع، بس هو يعني عن الشهيد مهم.
تفضل.
يزيد فضلك، بس بدي أسأل حضرة الشيخ، طبعا أبناء ابن الشهيد رحمة الله عليه وعلى كل الشهداء الأيتام، في إلهم أموال طبعا، كلكم بتعرفوا أنه في لأبناء الشهداء أو الأيتام بالأحرى يعني. في إلهم أموال هي بلغت النصاب من رمضان اللي فات، وطلعت عليها الزكاة الحمد لله رب العالمين. بدي أسأل حضرة الشيخ أنه الأموال اللي بتيجي هي بتجيش مثلا دفعة واحدة، يعني مثلا كل شهر كل شهرين مبالغ، يعني مش عارفين كيف نحصيها عشان تبقى قديش نطلع. مثلا رمضان تقريبا يعني أقرب، أنا متعودة يعني في رمضان إن شاء الله، يعني فرضا قبل رمضان بأسبوع فرضا أجاهم 500 دينار أو 1000 دينار أو كذا، هلقيت أنا أطلع على المبلغ القديم اللي كان السنة اللي فاتت من رمضان اللي فات أطلع زكاته،
واضح،
ولا أضيف المبلغ الجديد اللي إجا قبل أسبوع وقبل شهر وقبل شهرين وهكذا؟
طيب، إن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا الفاضل. شكرا لك يا أختي الفاضلة. طيب شيخنا، لو تجيب لها حتى نستكمل فيما يتعلق بموضوع الدين إن شاء الله.
رحم الله شهداءنا أجمعين وأنار بدمائهم دروبنا نحو مسجدنا مسجد الأقصى إن شاء الله. بخصوص سؤال حجتنا الكريمة، إذا حال الحول على أصل المال، إذا بلغ
النصاب،
أصل المال نصابا، فيبدأ العبد عندها باحتساب الحول.
نعم.
كل زيادة على أصل المال البالغ نصابا أثناء الحول تزكى معه في نهاية السنة. أوضح لها، يعني مثلا نصاب الزكاة العام الماضي كان 2000 دينار أردني.
نعم.
إذا بلغ مال الشهيد على سبيل المثال في 30 شعبان من عام 1437 هجري 2000 دينار مال أبناء الشهيد مثلا، في هذه الحالة أصبح المال يجب فيه تجب فيه الزكاة.
نعم.
في 30 شعبان من العام الذي يليه يحول عليه الحول، أي زيادة على هذا المال الذي بلغ نصابا طيلة أيام الحول ولو في اليوم الأخير تزكى معه. يعني الآن حال عليه الحول في 30 شعبان، في 30 شعبان التي تليها تزكى على الموجود، يعني حتى ولو كانت الزيادة كثيرة، يعني ولو جاء كما قالت المبلغ في اليوم الأخير أو قبل بيوم،
يعني تحسب مع المال بكلية،
يزكى مع أصل المال، فكل زيادة تزكى مع أصل المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
فتح الله عليك. طيب نستكمل فيما يتعلق بتوزيع التركة واستثناء الدين كما يفعل بعض الناس للأسف الشديد، وقد تفضلت الشيخ من الفضل بالصواب أو الأصل أن توزع بالكيفية التي بينها الشرع فيما يتعلق بتقديم الدين على قضية توزيع الميراث على الورثة. هذا الصواب، الخطأ يعني ما يفعله الناس اليوم،
قلت لك أو بعض
والأصوب
الناس.
نعم،
الخطأ أن يبادروا إلى تقسيم التركة قبل سداد
الدين والوصية نعم الأمور الأخرى،
والصواب أن يستعدوا لسداد دينه
يتعهدوا بذلك. نعم.
والأصوب أن لا يحج العبد نفسه لذلك،
يعني أن يخلص نفسه قبل أن نعم. جيد. طيب شيخنا الفاضل، لو تبين لنا ما هي الواجبات الشرعية التي لا يجوز للمدين إغفالها في هذا المقام؟
إذا احتاج العبد للاستدانة،
نعم،
لأجل ضرورة معتبرة أو حاجة ملحة، فعليه أن ينضبط بضوابط الشرع في اقتراضه ووفائه بدينه.
نعم.
ومنها الواجبات التالية: أولا، يجب على المدين أن ينوي الوفاء بالدين كاملا غير منقوص، ولا يجوز له بحال أن ينوي الخيانة وعدم السداد، وإلا عرض نفسه لمسخطة الله جل وعلا والعياذ بالله وعقابه في الدنيا والآخرة، بل وعرض ماله للتلف ومحق البركة. فقد جاء في حديث أبي هريرة الذي ذكرته لك سابقا،
نعم،
ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، والجزاء عند الله تعالى من جنس العمل. من المسائل المهمة التي يجب على المدين أن ينتبه إليها وإلا وقع في الإثم من حيث يعلم أو لا يعلم، أنه يجب عليه أن يرد الدين لصاحبه في موعد سداده متى كان قادرا على الوفاء، وإلا كان مماطلا وظالما.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغني
ظلم.
نعم.
نعم، بل هناك أحاديث أخرى، حديث أبي هريرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم.
نعم.
معلوم أن الظلم حرام شرعا، والحديث عند البخاري. كذلك جاء في حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. والمعنى أن مماطلة القادر على السداد تبيح لصاحب الدين أن يذكر مماطلته وعدم وفائه أمام الولاة والقضاة، ولا يعد ذلك غيبة، لأنني إذا تظلمت من هذا الرجل الذي ماطلني لا أكون مغتابا له، بل هو الذي ساهم في غيبة نفسه، وإلا فالأولى أن يسد المال.
نعم.
ويعطي القاضي الحق في معاقبته بالحبس ونحوه مما يلزمه بالسداد ورد الحق لصاحبه، ذلك أن ولاية المظالم موكولة للقضاء. كذلك من الأمور الخطيرة جدا الكذب. يحرم على المدين أن يكذب على دائنه.
طب ماذا يفعل؟ يعني أحيانا تجد المدين شيخنا الفاضل معسر ولا يجد ما يسده للدائن أو لصاحب الدين، ويضطر اضطرارا كما يقال أن يعطيه موعد ولكنه لا يستطيع أن يفي بذلك الموعد.
إعطاء الموعد له حالتان. الحالة الأولى إذا أعطاه موعدا وكان يظن في نفسه أنه سيكون قادرا على السداد في هذا الوقت فهذا جائز إن شاء الله بشرط صلاح النية،
حتى لو لم يستطع.
فإذا عرض له عرض فليعتذر من أخيه وإن كان الأولى أن لا يعد. أما إذا أعطى موعدا هو يعلم يقينا من نفسه أنه لن يكون قادرا على السداد في هذا الوقت فهو كاذب، وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وطلب المخرج من هذا الأمر لا يكون بالكذب والعياذ بالله، لأن الكذب حرام. بل إن من آية المنافق ثلاث أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
نعم.
كذلك هناك أمر يعني بعض الناس لا ينتبهون إليه، هو أن العبد يجب عليه ألا يقدم على الاستدانة إلا في أمر مشروع لا حرمة فيه ولا شبهة، فلا يجوز الدين لأجل ارتكاب المحظورات. وكذلك يحرم على الناس أن يدينوه إذا علموا بأنه سيستدين لأجل حرام أو سينفق المال في مفسدة تعود عليه وعلى المجتمع، ذلك أن الإعانة على المنكر منكر والإعانة على الظلم ظلم، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل يجب على المدين أن يحرص، أو على الإنسان بشكل عام أن يحرص على ألا يقدم على الدين إلا إذا غلب على ظنه أنه سيكون قادرا على السداد.
نعم.
يعني كلنا نعرف حديث حذيفة رضي الله عنه عند الترمذي بإسناد صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال أن يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق. فترى أناسا يقدمون على الاستدانة في أمور هي ربما من التحسينية
والكماليات
بل ومن الفضول، تلاحظ أنها من الفضول التي لا حاجة له بها، فيرهق نفسه بالدين
ويذل نفسه،
ويذل نفسه للخلق، ويجعل من نفسه مطلوبا للناس لهذا وذاك، وقد يصير وقد يؤدي يعني يصير به الأمر إلى أن يتحول إلى نصاب يخرج من السجن تارة ويدخله تارة، نسأل الله العافية والسلام.
طيب شيخ الفاضل، قبل أن ننتقل لمحور آخر نأخذ أيضا مشاركة جديدة معنا في هذا الإطار. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا خلت اللي سألت السؤال قبل شوية.
تفضل يا مسامح. حياك
الله. بس بدأ أستفسر في يعني نقطة ما فهمتهاش أنا من حضرة الشيخ.
تفضلي.
الله يزيد فضلك وفضله. هل قلت أنا زي ما تقول مثلا أنا زي ما حضرة قلت لكم إنه برمضان إن شاء الله يجي علينا وعليكم بالخير الأموال تطلع زكاتها.
نعم.
ما فهمتش إنه أنا مثلا كان عندي 5,000 دينار فرضا. قبل هطلع الخمسة.
نعم.
لكن الله كرمنا مثلا قبل رمضان بيوم أو يومين أو أسبوع بكمان 5,000 فرضا، صاروا 10,000.
بتزكي عن العشرة يا حجة.
أيوة. طب الخمسة لهم يوم بقى ما حلش عليهم حول يوم.
أيوة. يجب أن يحول الحول على أصل المال لا على كل المال.
أيوة. هل أتفهمت أنا؟ بارك الله فيك.
حياك الله حجة. بارك الله
فيك. شكرا لك. طب شيخنا الفاضل، يعني بعض الدائنين يمنون على المدين المن الذي حذر الله تبارك وتعالى منه، ويجرحون شعوره بإذلاله بالدين، بل ويحرجونه بالمطالبة به بغلظة أمام الناس، فما هو التوجيه الشرعي في ذلك وما حكمهم في الإسلام؟ وهذا يعني صراحة موجود بين الناس للأسف الشديد.
صحيح. صحيح.
نعم.
سيدي، إن الواجب على المقرض أن يستر على المدين وألا يفضحه في دينه أمام الخلائق.
نعم.
ويجب عليه أن يحذر من أذيته بالكلام أمام الناس، فإن المن بالعطية محرم بل وكبيرة من الكبائر، كما أنه يبطل الشكر ويمحو الأجر ويدل على الدناءة واللؤم وسوء الخلق والعياذ بالله. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد في أمر المنان؟
نعم.
فجعله في مرتبة العاق لوالديه وفي مرتبة مدمن الخمر التي أم الخبائث والعياذ بالله. ومعلوم أن القرض هو صدقة بمنفعة المال لا بعينه، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فقد أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أن المن والأذى يبطلان الصدقة ويمحقان ثوابها، كما تبطل نفقة المنافق الذي إنما أعطى المال وهو لا يريد بالعطاء وجه الله، إنما يريد بصدقته أن يوهم الناس بإيمانه. ولذلك الأصل أن ينظره وأن يحسن إليه وأن لا يمن عليه، وحتى إذا طالب أن يطالب بأدب وعفاف.
جيد. طيب شيخ الفاضل، هذا فيما يتعلق بواجبات المدين. نحن لم نتحدث عن الواجبات الشرعية التي لا يجوز للمدين إغفالها في هذا المقام. يعني لو تبين لنا ما هي الواجبات الشرعية؟
أنا قلت لك الواجبات الشرعية التي ذكرتها أولها ألا يقدم على الدين إلا لحاجة. الثاني أن يكون صادقا.
جيد.
الثالث ألا يكذب وألا يخلف في الوعد. الرابع ألا يكون دينه في محرم.
طيب فيما يتعلق بواجبات المدين، الأداب التي يجب أن يتحلى بها الدائن وصاحب المال، يعني تفضلت فيما يتعلق
يعني تقصد أن احنا ذكرنا ما يجب على المدين،
الله يفتح عليك،
فما الذي يجب على الدائن حتى نكون يعني عادلين في التعامل معه؟
بالضبط. نعم.
هناك جملة من الآداب ينبغي للدائن أن يتحلى بها.
نعم.
تجاه مدينه كي يؤجر على مدينته ولا يوزر. بالمناسبة الدين باب من أبواب البر، ولذلك هو عبادة في حق المقرض.
نعم.
وعليه فليحرص المقرض على جملة من الأداب حتى ينال الأجر فيها. أولا على المقرض أو صاحب المال أن يعلم أن الإقراض باب من أبواب التكافل والتعاون التي فتحها الله تعالى للمؤمنين للتيسير على المعسرين وإعانة المحتاجين وتنفيس كرب المكروبين. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والحديث طويل في آخره: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كذلك يجب أن نعلم أن الدين في حق المقرض مندوب، يعني وهذا أمر عجيب.
نعم.
الدين في حق المقترض مكروه.
جيد.
وفي حق المقرض مندوب. متى يكون مندوبا؟ قالوا: إذا علم حاجة أخيه المسلم إليه وأنه لن ينفقه في حرام. بل ذهب بعض العلماء إلى تفضيل القرض على الصدقة، قالوا: لأنه أكثر نفعا منها. فالعبد غالبا ما يتصدق بدريهمات قليلة لا تكفي لسد كل حاجات الفقير.
نعم.
وقد يتعود آخذ الصدقة على التواكل وتكفف الناس. أما المدين فإن علمه بوجوب السداد في وقته يدعوه للعمل حتى يستطيع سداد الديون فيتحول إلى منتج. ولذلك جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني.
نعم.
ولذلك قال العلماء: الصدقة في حق المعطي هي أفضل من القرض، لأن المتصدق لا يأخذ بدل صدقته بخلاف المقرض. أما في حق الآخذ فإن الآخذ إذا كان قادرا على الوفاء في وقته فإن القرض في حقه أفضل من الصدقة.
نعم.
لأنك إذا أخذته دينا رددته لصاحبك، لكن إذا أخذته صدقة فإنك أخذته بمنة، واليد العليا خير
من اليد السفلى،
من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول كما جاء في الحديث. كذلك معلوم أن فعل المعروف لا يضيع أثره بين الناس ويبقى ثوابه محفوظا عند رب الناس.
نعم.
وإقراض المحتاج والصبر عليه من المعروف، فقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة.
نعم.
وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. ومعلوم أن إقراض المحتاج للمال في غير معصية من المعروف الذي يدفع ميتة السوء في الدنيا ويعجل بدخول الجنة يوم القيامة.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخ الفاضل. كنا نود لو يعني استكملنا موضوع الدين في هذه الحلقة، لكن موضوع صراحة كبير وطويل جدا شيخنا، ويبدو أن الوقت دهمنا. هناك العشرات من الرسائل التي أرسلت إلينا في هذا الإطار وكذلك الاتصالات، لكن لا نستطيع يعني الإجابة عن جميع الاتصالات أو الرسائل بحكم أن الوقت قصير والموضوع كبير، لكن نعد بإذن الله تعالى المستمعين الكرام أن نستكمل هذا الموضوع الخطير بكل صدق، موضوع الدين، في الحلقة القادمة بصحبة شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد الفرة بإذن الله رب العالمين. طبعا نهاية هذه الحلقة مستمعين الكرام لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الشيخ محمد سليمان الفرة، رئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس، وكذلك عضو الاتحاد العام العالمي لعلماء المسلمين، على هذه الإجابات الشافية والكافية بكل صدق في موضوع الدين، ونفع الله تعالى به الإسلام والمسلمين. بارك الله فيك شيخنا. شكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل حسام مقداد، ومن التقديم أخوكم حسن سمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة لاستكمال هذه الحلقة عن موضوع الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.